أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 45 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز في قصار السور من جزء عمة. نحن مع سورة العلق والآيات 5 الأول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. أول وحي سماوي يلتقي بالأرض بهذه الآيات 5. ليس هذا هو اللقاء الأول مع سورة العلق ولا آياتها 5 الأول، إنما نحن للمرة 3 نواصل تفسير هذه الآيات وبيان بعض فوائدها وأحكامها. والآيات عظيمة جدا، وقد أشرت إلى أن من أراد التوسع في تفسيرها جعلها سلسلة علمية ضخمة يتحدث فيها عن معنى القراءة الأولى والثانية، ومعنى الخلق والإنسان والعلم وصنوف العلم القلبي والبدني والمشاهد والغيب. يا الله، الآيات تحتاج في تفسيرها إلى حمل بعير. الآيات عظيمة جدا جدا، ونحن نحاول أن نطوف بها وأن نشير إلى لطائفها وأن نقف على شواطئها دون أن نغوص في أعماقها، فالغوص في أعماقها تخرج معه اللآلئ والصدف والتحف واللؤلؤ والمرجان، لكن هذا يحتاج إلى همة رجال وإلى عزم كبار وإلى جيل من الشباب. وهكذا نحن مع سورة العلق، وابن عاشور في التحوير والتنوير وماذا قال في الآيات 5 الأول مع مقدمة حول السورة. اشتهرت تسمية هذه السورة في عهد الصحابة والتابعين باسم سورة اقرأ باسم ربك. فأخبرت عن السورة أو أخبرت عن السورة بإقرأ باسم ربك، وروي ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي رجاء العطاردي ومجاهد والزهري، وبذلك عنونها الترمذي، وسميت في المصاحف ومعظم التفاسير سورة العلق لوقوع لفظ العلق في أوائلها، الآية الثانية: خلق الإنسان من علق. وكذلك سميت في بعض كتب التفسير وعنونها البخاري: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتسمى سورة اقرأ، وسماها الكواشي في التلخيص سورة اقرأ والعلق، وعنونها ابن عطية وأبو بكر بن العربي سورة القلم، وهذا اسم سميت به سورة نون والقلم، ولكن الذين جعلوا اسم هذه السورة سورة القلم يسمون الأخرى سورة نون، ولم يذكرها في الإتقان في عداد السور ذات أكثر من اسم، وهي مكية باتفاق، وهي أول سورة نزلت في القرآن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة الواضحة، ونزل أولها بغار حراء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجاور فيه في رمضان، قيل ليلة 17 منه، ومن سنة 40 من عمره عليه الصلاة والسلام، بعد حادثة الفيل، من قوله تعالى اقرأ إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها، وفيه حديث عن أبي موسى الأشعري وهو الذي قاله أكثر المفسرين من السلف والخلف، وعن جابر أول سورة المدثر، وتؤول بأن كلامه نص أن سورة المدثر أول سورة نزلت بعد فترة الوحي كما في الإتقان، كما أن سورة الضحى نزلت بعد فترة الوحي الثانية، وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة 20، وفي عد أهل الشام 18، وفي عد أهل الكوفة والبصرة 19 آية. أغراضها: تلقين محمد صلى الله عليه وسلم الكلام القرآني وتلاوته، إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل، والإيماء إلى أن علمه بذلك ميسر، لأن الله الذي ألهم البشر العلم بالكتابة قادر على تعليم من يشاء ابتداء، وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة والعلم، وتوجيهه إلى النظر في خلق الله الموجودات، وخاصة خلق الإنسان، وخاصة خلق الإنسان خلقا عجيبا مستخرجا من علقة، فذلك مبدأ النظر، وتهديد من كذب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض ليصده عن الصلاة وعن الدعوة إلى الهدى والتقوى، وفيها إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بأمر من يناوونه وأنه قامعهم وناصر رسولهم، فيه إعلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عالم بأمر من يناوئونه وأنه قامعهم وناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء من الحق، والصلاة والتقرب إلى الله، وأنه لا يعبأ بقوة أعدائه لأن قوة الله تقهرهم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات، هذا أول ما أوحي به من القرآن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وافتتاح السورة بكلمة اقرأ إذان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون قارئا أي تاليا كتابا بعد أن لم يكن قد تلا كتابا. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي من قبل نزول القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين قال له اقرأ: ما أنا بقارئ، أي قال ما أنا بقارئ. وفي هذا الافتتاح براعة استهلال للقرآن. وقوله تعالى اقرأ أمر بالقراءة، والقراءة نطق بكلام معين مكتوب أو محفوظ عن ظهر قلب. وفي قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مزيد تفسير. والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من الطلب لتحصيل فعل في الحال أو الاستقبال، فالمطلوب بقوله اقرأ أن يفعل القراءة في الحال أو المستقبل القريب من الحال، أي أن يقول ما سيملى عليه. والقرينة على أنه أمر بقراءة في المستقبل القريب أنه لم يتقدم إملاء كلام عليه محفوظ، فتطلب منه قراءته، ولا سلمت إليه صحيفة فتطلب منه قراءتها، فهو كما يقول المعلم للتلميذ اكتب، فيتأهب لكتابة ما سيمليه عليه. وفي حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قولها فيه: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا الحديث روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها قال: فقلت ما أنا بقارئ. وجميع ما ذكرته فيه مما روته عنه لا محالة، وقد قال فيه فرجع بها رسول، وقد قالت فيه فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي فرجع بالآيات التي أمليت عليه، أي رجع متلبسا بها أي بوعيها. وهو يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى ما أوحي إليه وقرأه حينئذ. ويزيد ذلك إيضاحا قولها في الحديث: فانطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. أي اسمع القول الذي أوحي إليك. وهذا ينبئ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قيل له بعد الغطة الثالثة اقرأ باسم ربك الآيات الخمس قد قرأها ساعة إذن كما أمره الله، ورجع من غار حراء إلى بيته يقرأها، وعلى هذا الوجه يكون قول الملك له في المرات الثلاث اقرأ إعادة للفظ المنزل من الله، إعادة تكرير للاستئناس بالقراءة. التي لم يتعلمها من قبل، ولم يذكر لفعل اقرأ مفعول، إما لأنه نزل منزلة اللازم وأن المقصود أوجد القراءة، وإما لظهور المقروء في المقام وتقديره اقرأ ما سنلقيه إليك من القرآن. وقوله باسم ربك فيه وجوه، أولها أن يكون افتتاح كلام بعد جملة اقرأ وهو أول المقروء، أي قل بسم الله، فتكون الباء للاستعانة، فيجوز تعلقه بمحذوف تقديره أبتدئ، ويجوز أن يتعلق بإقرأ الثاني فيكون تقديمه على معموله للاهتمام بشأن اسم الله. ومعنى الاستعانة باسم الله ذكر اسمه عند هذه القراءة، وإقحام كلمة اسم، لأن الاستعانة بذكر اسمه تعالى لا بذاته كما تقدم عند الكلام عن البسملة. وهذا الوجه يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله حين تلقى هذه الجملة. الثاني أن تكون الباء للمصاحبة، ويكون المجرور في موضع الحال من ضمير اقرأ الثاني مقدما على عامله للاختصاص، أي اقرأ ما سيوحى إليك مصاحبا قراءتك اسم ربك. فالمصاحبة مصاحبة الفهم والملاحظة لجلاله، ويكون هذا إثباتا لوحدانية الله بالإلهية، وإبطالا للنداء باسم الأصنام الذي كان يفعله المشركون حين كانوا يقولون باسم اللات باسم العزة. فهذا أول ما جاء من قواعد الإسلام قد افتتح به أول الوحي. الثالث أن تكون الباء بمعنى على، كقوله تعالى من إن تأمنه بقنطار، أي على قنطار. والمعنى اقرأ على اسم ربك أي على إذنه، أي أن الملك جاءك على اسم ربك أي مرسلا من ربك، فذكر اسم على هذا فذكر اسم على هذا متعين. وعدل عن اسم الله العلم إلى صفة ربك لما يؤذن وصف الرب من الرأفة بالمربوب والعناية به، مع ما يتأتى بذكره من إضافته إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة مؤذنة بأنه المنفرد بربوبيته عنده، ردا على الذين جعلوا لأنفسهم أربابا من دون الله. فكانت هذه الآية أصلا للتوحيد في الإسلام، وجيء في وصف الرب بطريق الموصول الذي خلق، ولأن في ذلك استدلالا على انفراد الله بالإلهية، لأن هذا القرآن سيتلى على المشركين لما تفيده الموصولية من الإيماء إلى علة الخبر. وإذا كانت علة الإقبال على ذكر اسم الرب هي أنه خالق، دل ذلك على بطلان الإقبال على ذكر غيره الذي ليس بخالق. فالمشركون كانوا يقبلون على اسم اللات واسم العزة، وكون الله هو الخالق يعترفون به. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلما كان المقام مقام ابتداء كتاب الإسلام دين التوحيد كان مقتضيا لذكر أدل الأوصاف على وحدانيته جل وعلا. خلق الإنسان من علق، جملة خلق الإنسان من علق يجوز أن تكون بدلا من جملة الذي خلق، بدل مفصل من مجمل إن لم يقدر له مفعول، أو بدل بعض إن قدر له مفعول عام. وسلك طريق الإبدال لما فيه من الإجمال ابتداء لإقامة الاستدلال على افتقار المخلوقات كلها إليه تعالى، لأن المقام مقام الشروع في تأسيس ملة الإسلام. ففي الإجمال إحضار للدليل مع الاختصار مع ما فيه من إفادة التعميم، ثم يكون التفصيل بعد ذلك لزيادة تقرير الدليل. ويجوز أن تكون بيانا من الذي خلق، إذا قدر لفعل خلق الأول مفعول دل عليه بيان، فيكون تقدير الكلام اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وعدم ذكر مفعول لفعل خلق يجوز أن يكون لتنزيل الفعل منزلة اللازم أي الذي هو الخالق، وأن يكون حذف المفعول لإرادة العموم أي خلق كل المخلوقات، وأن يكون تقديره الذي خلق السماوات خلق الإنسان اعتمادا على ما يرد بعده من قول خلق الإنسان. فهذه معاني في الآية وجلها معاني لغوية، لذلك ربما لا تكون سهلة على أفهامكم. وخص خلق الإنسان بالذكر من بين المخلوقات لأنه المضطرد في مقام الاستدلال، إذ لا يغفل أحد من الناس عن نفسه، ولا يخلو من أن يخطر له خاطر البحث عن الذي خلقه وأوجده. ولذلك قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفيه تعريض بتحميق المشركين الذين ضلوا عن توحيد الله تعالى، مع أن دليل الوحدانية قائم في أنفسهم. وفي قوله من علق إشارة إلى ما ينطوي في أصل خلق الإنسان من بديع الأطوار والصفات التي جعلته سلطان هذا العالم الأرضي. والعلق اسم جمع علقة، وهي قطعة قدر الأنملة من الدم الغليظ الجامد الباقي رطبا لم يجف، سمي بذلك تشبيها لها بدودة صغيرة تسمى دودة العلق وتسمى علقة، وهي حمراء داكنة تكون في المياه الحلوة، تمتص الدم من الحيوان إذا علق خرطومها بجلده، وقد تدخل إلى فم الدابة وخاصة الخيل والبغال فتعلق بالهاته ولا يتفطن لها. والآن بيؤتى بها عمدا وتوضع على الجزء المريض من الإنسان، يعني صار يتم بها العلاج. ومعنى خلق الإنسان من علق أن نطفة الذكر ونطفة المرأة بعد الاختلاط ومضى مدة كافية تصيران علقة، فإذا صارت علقة فقد أخذت في أطوار التكون، فجعلت العلقة مبدأ الخلق ولم تجعل النطفة مبدأ الخلق، لأن النطفة اشتهرت في ماء الرجل، فلو لم تخالطه نطفة المرأة لم تصل العلقة فلا يتخلق الجنين. وفيه إشارة إلى أن خلق الإنسان من علق ثم مصيره إلى كمال أشد إلى كمال أشده هو خلق ينطوي على قوى كامنة وقابليات عظيمة أقصاها قابلية العلم والكتابة. ومن إعجاز القرآن العلمي ذكر العلقة لأن الثابت في العلم الآن أن الإنسان يتخلق من بويضة دقيقة جدا لا ترى إلا بالمرآة المكبرة أضعافا، تكون في مبدأ ظهورها كروية الشكل سابحة في دم حيض المرأة، فلا تقبل التخلق حتى تخالطها نطفة الرجل فتمتزج معها فتأخذ في التخلق إذا لم يعقها عائق، كما قال تعالى مخلقة وغير مخلقة. فإذا أخذت في التخلق والنمو امتد تكورها قليلا فشابهت العلقة التي في الماء مشابهة تامة في دقة الجسم وتلونها بلون الدم الذي هي سابحة فيه، وفي كونها سابحة في سائل كما تسبح العلقة. وقد تقدم هذا في سورة غافر، هو يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى. ومعنى من للابتداء، خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق سبحانه. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. كم هو معنى عظيم وجميل لمن تدبره وتأمله. اقرأ، فعل اقرأ الثاني تأكيد لاقرأ الأول للاهتمام بهذا الأمر. وربك الأكرم جملة معطوفة على جملة اقرأ باسم ربك، فلها حكم الاستئناف. وربك مبتدأ وخبره إما الذي علم بالقلم، وإما جملة علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا الاستئناف بياني. فإذا نظرت إلى الآية مستقلة عما تضمنه حديث عائشة في وصف سبب نزولها، كان الاستئناف ناشئا عن سؤال يجيش في خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقول كيف أقرأ وأنا لا أحسن القراءة والكتابة، فأجيب بأن الذي علم القراءة بواسطة القلم أي بواسطة الكتابة يعلمك ما لم تعلم. وإذا قرنت بين الآية وبين الحديث المذكور كان الاستئناف جوابا عن قوله لجبريل ما أنا بقارئ. فالمعنى لا عجب في أن تقرأ وإن لم تكن من قبل عالما بالقراءة، إذ العلم بالقراءة يحصل بوسائل أخرى مثل الإملاء والتلقين والإلهام. وقد علم الله آدم الأسماء ولم يكن آدم قارئا ومقتضى الظاهر وعلم بالقلم، فعدل عن الإضمار لتأكيد ما يشعر به. وربك، ربك من العناية المستفادة من قوله اقرأ باسم ربك، وأن هذه القراءة شأن من شؤون الرب اختص بها عبده إتماما لنعمة الربوبية عليه. وليجري على لفظ الرب وصف الأكرم، ووصف الأكرم مصوغ للدلالة على قوة الاتصاف بالكرم وليس مصوغا للمفاضلة، فهو مسلوب المفاضلة. والكرم التفضل بعطاء ما ينفع المعطي، والتكرم التفضل بعطاء ما ينفع المعطى. ونعم الله عظيمة لا تحصى ابتداء من نعمة الإيجاد وكيفية الخلق والإمداد. وقد جمعت هذه الآيات الخمس من أول السورة أصول الصفات الإلهية، فوصف الرب يتضمن الوجود والوحدانية، ووصف الذي خلق ووصف الذي علم بالقلم يقتضيان صفات الأفعال. مع ما فيه من الاستدلال القريب على ثبوت ما أشير إليه من الصفات بما تقتضيه الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر الذي يذكر معها. ووصف الأكرم يتضمن صفات الكمال والتنزيه عن النقائص، ومفعول علم بالقلم محذوفان دل عليهما قوله بالقلم، وتقديره علم الكاتبين أو علم ناسا الكتابة. وكان العرب يعظمون علم الكتابة ويعدونها من خصائص أهل الكتاب، كما قال أبو حية النميري: كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. ويتفاخر من يعرف الكتابة بعلمه. وقال الشاعر: تعلمت باجاد وآل مرامر وسودت أثوابي ولست بكاتبي. وذكر أن ظهور الخط في العرب أول ما كان عند أهل الأنبار، وأدخل الكتابة إلى الحجاز حرب بن أمية، تعلمه من أسلم بن سدرة، وتعلمه أسلم من مرامر ابن مرة. وكان الخط سابقا عند حمير باليمن ويسمى المسند. وتخصيص هذه الصلة بالذكر وجعلها معترضة بين المبتدأ والخبر للإيماء إلى إزالة ما خطر ببال النبي صلى الله عليه وسلم من تعذر القراءة عليه، لأنه لا يعلم الكتابة فكيف القراءة، إذ قال للملك: ما أنا بقارئ، ثلاث مرات، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ اعتذار عن تعذر امتثال أمره بقوله اقرأ. فالمعنى أن الذي علم الناس الكتابة بالقلم والقراءة قادر على أن يعلمك القراءة وأنت لا تعلم الكتابة. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. بسم الله. الذي علم بالقلم. والقلم في القديم شظية من قصب ترقق وتثقف وتبرى بالسكين لتكون ملساء بين الأصابع، ويجعل طرفها مشقوقا شقا في طول نصف الأنملة، فإذا بل ذلك الطرف بسائل المداد يخط به على الورق وشبهه. وقد تقدم عند قوله تعالى: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ده تعريف مبسط للقلم. نعم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جملة علم الإنسان ما لم يعلم خبر عن قوله وربك الأكرم، وما بينهما اعتراض. وتعريف الإنسان يجوز أن يكون تعريف الجنس، فيكون ارتقاء في الإعلام بما قدره الله تعالى من تعليم الإنسان بتعميم التعليم بعد تخصيص التعليم بالقلم. وقد حصلت من ذكر التعليم بالقلم والتعليم الأعم إشارة إلى ما يتلقاه الإنسان من التعاليم، سواء كان بالدرس أم بمطالعة الكتب، وأن تحصيل العلوم يعتمد أمورا ثلاثة: أحدها الأخذ عن الغير بالمراجعة، أحدها الأخذ عن الغير بالمراجعة والمطالعة، وطريقهما الكتابة وقراءة الكتب، فإن بالكتابة أمكن للأمم تدوين آراء علماء البشر ونقلها إلى الأقطار النائية وفي الأجيال الجائية. والثاني التلقي من الأفواه بالدرس والإملاء. والثالث ما تنقدح به العقول من المستنبطات والمخترعات، وهذان داخلان تحت قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وفي ذلك اطمئنان لنفس النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدم معرفته الكتابة لا يحول دون قراءته، لأن الله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، فالذي علم القراءة لأصحاب المعرفة بالكتابة قادر على أن يعلمك القراءة دون سبق معرفة بالكتابة. وأشعر قوله ما لم يعلم أن العلم مسبوق بالجهل، فكل علم يحصل فهو علم ما لم يكن يعلم من قبل، فهو علم ما لم يكن يعلم من قبل، أي فلا لا يؤسينك، لا يؤيس اللي هي ايه مش جايه معاي اللي هي لا تيأسن، لا تيأسن، ولكن جابها بالنون التوكيد مع الكاف الخطاب، فلا وأيسنك، فلا تيأسن من أن تصير عالما بالقرآن والشريعة أنك لا تعرف قراءة ما يكتب بالقلم. وفي الآية إشارة إلى الاهتمام بعلم الكتابة، وبأن الله يريد أن يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه من القرآن، فمن أجل ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي من مبدأ بعثته صلى الله عليه وسلم. وفي الاقتصار على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة ثم إخباره بأن الله علم الإنسان بالقلم إيماء إلى استمرار صفة الأمية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها وصف مكمل لإعجاز القرآن. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذه آخر الخمس الآيات التي هي أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. انتهى كلام الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير. ومع صاحب الظلال قال رحمه الله تعالى سورة العلق مكية وآياتها 19. مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن الكريم باتفاق، والروايات التي تذكر نزول غيرها ابتداء ليست وثيقة. قال الإمام أحمد وذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فمحل اتفاق أن الآيات الخمس الأولى من سورة العلق هي أول ما نزل، واختلف في ترتيب سور وآيات النزول بعد ذلك. يعني مثلا هل بعد العلق وهذا الناموس الأول كانت سورة المزمل ولا سورة المدثر، ويراد بها أول السورة وليس كل السورة؟ في رواية الطبري بإسناده عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: أقرأ. فقلت: ما أقرأ. فغطني، أي ضمني، حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: أقرأ. فقلت: ماذا أقرأ؟ وما أقول ذلك إلا افتداء من أن يعود إلي بمثل ما صنع بي. قال: أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فقرأت ثم انتهى، ثم انصرف عني، وهببت من نومي وكأنما كتب في قلبي كتابا. قال: ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما. قال: قلت: إن الأبعد، يعني نفسه، لشاعر أو مجنون، لا تحدث بها عني قريش أبدا، لأعمدن إلى حالق من الجبل، فلأطرحن نفسي منه، فلأقتلنها، فلأستريحن. قال: فخرجت أريد ذلك، حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه، وشغلني ذلك عما أردت، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في أفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها، وأنا واقف في مكاني، ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي. قد رواه ابن إسحاق مطولا عن وهب بن كيسان عن عبيد أيضا. وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير، ثم مررنا به وتركناه، أو تلبسنا عنده قليلا ثم جاوزناه. إنه حادث ضخم، ضخم جدا، ضخم إلى غير حد، ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا. إنه حادث ضخم بحقيقته، وضخم بدلالته، وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا. وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل. ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ حقيقته أن الله جل جلاله العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك كله قد تكرم في عليائه، فالتفت إلى هذه الخليقة المسمات بالإنسان القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض، وكرم هذه الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الإلهي ومستودع حكمته ومهبط كلماته وممثل قدره الذي يريده سبحانه بهذه الخليقة. وهذه حقيقة كبيرة، كبيرة إلى غير حد، تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسان قدر طاقته، حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية، ويتصور في ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية، ثم يستشعر وقع هذه العناية الربانية بهذا المخلوق الإنساني، ويتذوق حلاوة هذا الشعور، ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح والابتهال، وهو يتصور كلمات الله تتجاوب بها جنبات الوجود كله منزلة لهذا الإنسان في ذلك الركن المنزوي من أركان الوجود الضئيلة. وما دلالة هذا الحادث؟ دلالته في جانب الله سبحانه أنه ذو الفضل الواسع والرحمة السابغة، الكريم الودود المنان، يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة، سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكريمة ودلالته في جانب الإنسان أن الله سبحانه قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورها ولا يملك أن يشكرها، وأن هذه وحدها لا ينهض لها شكره ولو قضى عمره راكعا ساجدا. هذه أن يذكره الله ويلتفت إليه ويصله به ويختار من جنسه رسولا يوحي إليه بكلماته، وأن تصبح الأرض مسكنه مهبطا لهذه الكلمات التي تتجاوب بها جنبات الوجود في خشوع وابتهال. فأما آثار هذا الحادث الهائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى، بدأت في تحويل خط التاريخ، منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني، منذ أن تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه. إنها ليست الأرض وليس الهوى، إنما هي السماء والوحي الإلهي. ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة في كنف الله ورعايته المباشرة الظاهرة، عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة في كل أمرهم كبيره وصغيره، يحسون ويتحركون تحت عين الله، ويتوقعون أن تمتد يده سبحانه فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة، تردهم عن الخطأ وتقودهم إلى الصواب. وفي كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدثهم بما في نفوسهم ويفصل في مشكلاتهم ويقول لهم خذوا هذا ودعوا ذاك. ولقد كانت فترة عجيبة حقا، فترة 23 عاما التالية التي استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة المباشرة بين البشر والملأ الأعلى، فترة لا يتصور حقيقتها، لا يتصور حقيقتها إلا الذين عاشوها وأحسوها وشهدوا بدأها ونهايتها وذاقوا حلاوة هذا الاتصال، وأحسوا يد الله تنقل خطاهم في الطريق، ورأوا من أين بدأوا وإلى أين انتهوا، وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس الأرض، مسافة في الضمير لا تعدلها مسافة في الكون الظاهر ولا يماثلها بعد بين الأجرام والعوالم. المسافة بين التلقي من الأرض والتلقي من السماء، بين الاستمداد من الهوى والاستمداد من الوحي، بين الجاهلية والإسلام، بين البشرية والربانية، وهي أبعد مما بين الأرض والسماء في عالم الأجرام. وكانوا يعرفون مذاقها ويدركون حلاوتها ويشعرون بقيمتها ويحسون وقع فقدانها حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا أنها وقعت حقا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما أتيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، أخرجه مسلم. ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد ولد الإنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء لا من الأرض، واستمداد شريعته من الوحي لا من الهوى. لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط، وكما لم يتحول من بعد أيضا. وكان هذا الحدث هو مفرق الطريق، وقامت المعالم في الأرض واضحة عالية لا يطمسها الزمن ولا تطمسها الأحداث، وقام في الضمير الإنساني تصور للوجود وللحياة وللقيم لم يسبق أن اتضح بمثل هذه الصورة، ولم يجي بعده تصور في مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الأرض جميعا، مع واقعيته وملائمته للحياة الإنسانية. ولقد استقرت قواعد هذا المنهج الإلهي في الأرض، وتبينت خطوطه ومعالمه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لا غموض ولا إبهام، إنما هو الضلال عن علم، والانحراف عن عمد، والالتواء عن قصد. إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة، الحادث الكوني الذي ابتدى به عهد في هذه الأرض وانتهى عهد، والذي كان فرقانا في تاريخ البشر لا في تاريخ أمة ولا جيل، والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تتجاوب به، وسجله الضمير الإنساني. وبقي أن يلتفت هذا الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها، وأن يذكر دائما أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان. ذلك شأن المقطع الأول من السورة، فأما بقيتها فواضح أنها نزلت فيما بعد، فهي تشير إلى مواقف وحوادث في السيرة لم تجئ إلا متأخرة، بعد تكليف الرسول صلى الله عليه وسلم إبلاغ الدعوة والجهر بالعبادة وقيام المشركين بالمعارضة. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في السورة: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ الآيات. ولكن هناك تناسقا كاملا بين أجزاء السورة وتسلسلا في ترتيب الحقائق التي تضمنتها بعد هذا المطلع المتقدم، يجعل من السورة كلها وحدة منسقة متماسكة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إنها السورة الأولى من هذا القرآن، فهي تبدأ باسم الله وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما توجه في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملأ الأعلى، وفي أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة، في طريق الدعوة التي اختير لها، توجهه إلى أن يقرأ باسم الله. اقرأ باسم ربك، وتبدأ من صفات الرب بالصفة التي بها الخلق والبدء: الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. هذا تخصيص من بعد تعميم خلق الإنسان ومبدأه. خلق الإنسان من علق، من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة بالرحم، من ذلك المنشأ الصغير الساذج التكوين. اقرأ وربك الأكرم، فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته، فمن كرمه رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي يعلم فيتعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وإنها لنقلة بعيدة جدا بين المنشأ والمصير، ولكن الله قادر، ولكن الله كريم. ومن ثم كانت هذه النقلة التي تدير الرؤوس. وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعليم، تعليم الرب سبحانه وتعالى للإنسان بالقلم الذي علم بالقلم، لأن القلم كان وما يزال أوسع، كان وما يزال أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا في حياة الإنسان. ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسه الآن ونعرفه في حياة البشرية، ولكن الله سبحانه كان يعلم قيمة القلم، فيشير إليه هذه الإشارة في أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية، في أول سورة من سور القرآن الكريم. هذا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها لم يكن كاتبا بالقلم، وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن، لولا أنه الوحي، لولا أنه الوحي، ولولا أنها الرسالة. علم الإنسان ما لم يعلم. ثم تبرز السورة مصدر التعليم، إن مصدره هو الله، منه يستمد الإنسان كل ما علم وكل ما يعلم وكل ما يفتح له من أسرار هذا الوجود ومن أسرار هذه الحياة ومن أسرار نفسه. فهو من هناك، من ذلك المصدر الواحد الذي ليس هناك سواه. وبهذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتصال الرسول صلى الله عليه وسلم بالملأ الأعلى، بهذا المقطع وضعت قاعدة التصور الإيماني العريضة. كل أمر، كل حركة، كل خطوة، كل عمل بسم الله وعلى اسم الله، بسم الله تبدأ وبسم الله تسير وإلى الله تتجه وإليه تصير. والله هو الذي خلق وهو الذي علم، فمنه البدء والنشأة ومنه التعليم والمعرفة. والإنسان يتعلم ما يتعلم ويعلم ما يعلم، فمصدر هذا كله هو الله الذي خلق والذي علم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الحقيقة القرآنية الأولى والتي تلقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأولى هي التي ظلت تصرف شعوره وتصرف لسانه وتصرف عمله واتجاهه بعد ذلك طوال حياته. نقول تصرف أو تصرف، هي التي ظلت تصرف شعوره وتصرف لسانه وتصرف عمله واتجاهه بعد ذلك طوال حياته، بوصفها قاعدة الإيمان الأولى. قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، يلخص هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل، بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه، وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله، وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له، وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكرا منه له، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه له، وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه، فكان ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله، وكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيته وركوبه وسيره ونزوله وضعنه وإقامته صلى الله عليه وسلم. وكان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا هب من الليل كبر عشرا وهلل عشرا ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم استفتح الصلاة. وقالت أيضا: كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ذكرها أبو داود، وأخبر أن من استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعاء آخر استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ذكره البخاري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته عنده أنه لما استيقظ رفع رأسه للسماء وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمين. الآيات. ثم قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وربما قالت: كان يفتتح صلاته بذلك: علم الإنسان ما لم يعلم. هذا من علم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومما علمنا إياه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات ربي وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنه ليلة مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا. وقال فضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك، فإني لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة، وإنما خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. قرأت من باب الأمانة العلمية تضعيف هذا الحديث. وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وذكر عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وآله وسلم، ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج صلى على محمد وآله وسلم، ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب فضلك. وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل، وكان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله. وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، مليكه ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. حديث صحيح. ثم ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب. سبحان من قال: علم الإنسان ما لم يعلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته: الحمد لله الذي كفاني وأواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي من علي، أسألك أن تجيرني من النار، آمين. وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. ويذكر عنه أنه كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. روي بصيغة التضعيف، ذكره ابن ماجه. وثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال للصحابة: توضأوا باسم الله. ويذكر عنه أنه كان يقول عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وكان إذا وضع يده في الطعام قال: بسم الله. ويأمر الآكل بالتسمية، ويقول: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. حديث صحيح. وهكذا كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم بدقائقها متأثرة بهذا التوجيه الإلهي الذي تلقاه في اللحظة الأولى وقام به تصوره الإيماني على قاعدته الأصيلة العريقة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، انتهى كلام صاحب الظلال عليه سحائب الرحمة والرضوان. وانتهى الوقت وزدنا عليه، ولما ينتهي الكلام بعد عن صدر سورة العلق، ولم لا، وهذا أول وحي ينزل من السماء إلى الأرض تلتقي به الأرض مع السماء. لا بأس إن طال النفس، فمع هذه الآيات ووقفة أخرى إن شاء الله تعالى نأخذ منها أهم ما في التفاسير وليس كل التفاسير، ونستميحكم عذرا إن وقع شيء من التكرار، لكن هكذا رأينا فوائد مع كل تفسير نتعرض له، كما رأينا هذا الجمال الذي ختمنا به اللقاء مع صاحب الظلال رحمه الله تعالى. أحبتي في الله تعالى، أختم معكم وأنا أنبه تنبيهات. ما التفت إليكم اليوم ولا إلى تعليقاتكم إلا نادرا، ذلكم أنكم شغلتم بدودة العلق. أنا أفسر وأنتم مع دودة العلق، لا بأس، اعتدت هذا في الحياة في هذا الزمن الذي هو آخر زمن، لكن نحمد الله أننا نفسر كتاب الله ونجد منكم من يستمع ويستفيد ونرى منه التعليقات الجيدة، يتابع بشغف ويتابع بدقة وعن كثب ولا يكاد يفوته من الدرس شيء، ومن شغل بالتعليقات فهذا الشيطان قد ضحك عليه. غدا الجمعة إن شاء الله ليس هناك درس، إنما خطبة الجمعة نرجو أن نوفق في بثها مباشر. الجمعة الماضية لم نستطع أن نبثها مباشرا لعدم وجود النت في المسجد أو الهاتف، المهم أنزلناها بعد الجمعة والحمد لله. إن شاء الشيخ علي جزاه الله خيرا أنزلها لكم بعد الجمعة، سواء كان في الصفحة أو كان في القناة. يوم السبت إن شاء الله بعد غد في تغيير مواعيد، في تغيير مواعيد نبهنا عليها سلفا نهيئ النفوس لهذا التغيير. بما أن العصر عندنا صار في وقت المحاضرة، وتجدني أسرع الخطى وأنا أعطي الدرس حفاظا مني على إدراك الجماعة، لذلك قلنا نقدم الدرس نصف ساعة، يعني هو كان من 2:30 لـ3:30، يصبح إن شاء الله من 2 لـ3 بتأي توقيت هذا؟ بتوقيت مكة المكرمة أم القرى، وبتوقيت اسطنبول حيث نحن هنا، ومع اسطنبول كثير من الدول هذا توقيتها، الجزيرة العربية كاملة، السعودية والكويت والخليج كله نفس التوقيت، بنسميه توقيت أم القرى. في القاهرة قبلنا قبل هذا بساعة، يعني الساعة 2 هتصبح الساعة 1 أعتقد بعد صلاة الظهر مباشرة. هذا من حيث توقيت المحاضرة الأساسية في وقت الظهيرة، 2 بدل 2:30 من 2 لـ3، فبتوقيت القاهرة يبقى من 1 للـ2 إن شاء الله. طب توقيت الجزائر، توقيت المغرب، أنتم به أدرى، يعني ربما أيوة أهو الساعة 1 هيبقى الساعة 12 في المغرب تقريبا والجزائر. أما بالليل فيوم السبت إن شاء الله بدل ما كان الدرس هنا من 10 للـ11، بدل ما هو من 10 للـ11 وبنطول لغاية 11:30 هيكون إن شاء الله من 9 للـ10 اللي هو في مصر من 8 للـ9، يعني بعد العشاء على كل حال. نحن هنا من 9 بعد العشاء بحوالي ساعتين، وكذلك في القاهرة، فيبقى من 9 للـ10 بتوقيت مكة، من 8 للـ9 بتوقيت القاهرة، 8 للـ9، وهيكون المغرب العربي من 7 للـ8. أعتقد بإذا وضحت الصورة نراكم على خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله الشفاء لكل مريض. أخونا الشيخ علي يعني مريض ومع ذلك يعني يحرص على درس العلم، يأتي على نفسه وعلى حساب صحته ويحرص على درس العلم، وبسعد بسعد بوجوده معنا، ويحزنني عدم وجوده. عندنا من تلميذ النجيبة أم عمر صاحبة الحوت الأزرق، البدج بتاعها ولا الصفحة، وهي أجرت عملية، ويعني نسأل الله عز وجل لها تمام الشفاء والعافية، وأنا طلبت منكم الدعاء لها وهي طلبت منكم الدعاء، فندعو لها جميعا أن يتم الله لها الشفاء والعافية وأن يعفو عنا جميعا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. في خطبة جمعة إن شاء الله.